بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الفتح والتوفيق. وصلنا إلى أوائل قول الله عز وجل من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وصلنا إلى نهاية هذه الآية فيما أذكر. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل، والخطاب لا يزال للناس جميعا كما قلنا، المؤمنين والكافرين والمنافقين. المؤمنون ليزدادوا إيمانا ويثبتوا على إيمانهم، والكافرين لعل التذكرة تفيدهم، والمنافقين كذلك لعل هذه التذكرة تجعل باطنهم كظاهرهم ليعلنوا حقيقتهم أو ليهتدوا. فالباري عز وجل يقول: وإن كنتم يا أيها الناس في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن كنتم في شك من أن هذا الذي يخاطبكم به رسول الله ألا وهو القرآن، إن كنتم في شك في أنه إنما تنزل من عند الله عز وجل، وإن كان هنالك تصور لديكم بأنه من كلام رسول الله أو من كلام أي من الناس، فأتوا بسورة من مثله. نعم، هذا باختصار معنى الآية. لكن ينبغي هنا أن ندقق بكلام الله عز وجل لنتبين هذه الدقة التي هي مظهر من مظاهر إعجازه. الإنسان لا يستطيع أن يكون دقيقا في تعبيراته كما ينبغي. نحن مهما أوتينا القدرة على ضبط الكلام حسب المعنى والتنسيق بين اللغة والمعنى، لا يمكن إلا أن يكون تعبير الإنسان مقصرا عن المعنى الذي يريد. لكن البيان الإلهي نجد فيه الدقة المتناهية. فمثلا يقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. طيب، لماذا لم يقل وإن كنتم في ريب مما أنزلنا؟ وما الفرق بين أنزلنا ونزلنا؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن القرآن نزل منجما، يعني نزل متدرجا شيئا فشيئا، ولم ينزل كله دفعة واحدة. كلمة نزلنا بهذه الصياغة بهذا الوزن تعبير عن نزوله منجما. لو قال أنزلنا معنى ذلك أنه نزل جملة واحدة، فهو يقول وإن كنتم في ريب من هذا الذي نزلناه شيئا فشيئا فشيئا على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التعبير اللغوي عن ذلك هو نزلنا. لذلك لاحظوا الباري عز وجل يقول في مكان آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما قال نزلناه، لأن الكلام هنا عن إنزال الله عز وجل القرآن من علمه الغيبي إلى اللوح المحفوظ، نزل دفعة واحدة، لذلك جاء التعبير هنا أنزلنا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. لأن الواحد منا عندما يتكلم أو يكتب ما يخطر باله هذا التفريق الدقيق، حتى ولو كان بليغا لا يتأتى له ذلك، لكن هذه ليست صناعة بشر، هذا كلام من يتحكم باللغة ويخضعها الإخضاع التام لدقائق المعنى. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا من هذا الذي نعم أوحينا به إليك متدرجا شيئا فشيئا فأتوا بسورة من مثله. عرفنا معنى الريب، يعني كنتم في شك من أنه نزل من عند الله، يساوركم الشك في ذلك ويترجح لديكم أنه كلام بشر. طيب إذا كان الأمر كذلك تفضلوا، هو نزل منجما، أنتم كذلك، لأنه هن قالوا طيب لو كان هذا الكلام من عند رب العالمين كان ينزل دفعة واحدة، ليش شوي شوي؟ نعم، كأنهم يقولون لو أن هذا كلام من عند الباري قادر على أنه رأسا ينزله، ما دام نازل شيئا فشيئا معنى ذلك أن الذي ينزله قدرته غير كاملة، ولذلك كل ما ترتبت شوية هيك من الآيات عم ينزلناها كل ما، فهذا الشغل يعني صنعة البشر. نعم، فالباني عز وجل طيب معلش إذا كنتوا هيك عم تتصوروا تفضلوا حتى الدرج أنتوا نفسكم عملوا، جيبوا شوية مما يشبه القرآن، بعدين كمان شوية الخار، بعدين كمان شوية الخار، حتى الدرج لنشوف أرجونا قدرتكم فيه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا أنزل عليه جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قالوا طيب لو كان كلام باري ليش ما نزل جملة واحدة؟ نعم، قال في حكمة ذلك، وذكرنا ذلك ونحن نشرح روائع القرآن. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال على رسولنا، على عبدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزهى وينتشي بوصف العبودية الذي يأتيه من عند الله أكثر من وصف النبوة والرسالة، أكثر بكثير. نعم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرب لوصف الله له عبدا أكثر من وصف الله له رسولا ونبيا، فهذا من قبيل التحبب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله سورة معروفة مقطع من مقاطع القرآن، هذا مو شرط السورة تكون يعني من السور المفصلة في القرآن، أي مقطع من مقاطع القرآن بنقال عنه سورة، يسمى لغة سورة. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، الضمير في مثله يعود لمن؟ مثل إيش يعني؟ هنا معنيان وكلاهما صالح، ولعل المعنيين مرادان. من مثله، من مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل سيدنا محمد من البشر. ما تقول انه كلام بشر؟ ايتوا بمقطع يشبه كتاب الله عز وجل من رجل اخر مثل محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقول انه هو كلام الباري عز وجل. اذا هنا مثله الضمير رجع الى من؟ الى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويجوز ايضا ان يكون الضمير عائدا الى القرآن، فأتوا بسورة من مثل القرآن. نعم، في هذه الحالة من تكون للتبعيض، بالحالة الاولى بتكون للبيان. فاذا المعنيان مرادان، هذا مما يدل على يعني الجملة الواحدة تحتضن معنيين في وقت واحد. وإن كنتم في ريب يا أيها الناس مما نزلنا على عبدنا، يعني فأتوا بسورة بمقطع نعم من مثل القرآن. نعم، يعني مقطع من مثل القرآن، يكون مثل القرآن. والمعنى الثاني فأتوا بسورة من مثل محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقول انه هذا كلام محمد، اتركوا سيدنا محمد، خلي اي واحد منكم، انتم كلكم بلغاء ما شاء الله، كان خلي ياتي بشيء من هذا. اظن المعنيان واضحان. فأتوا بسورة من مثله. نعم. ثم قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم، شهداء جمع الشهيد، المقصود بالشهداء والشهيد من؟ هذه الآلهة المزيفة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وادعوا شهداءكم أي الذين يمكن أن تستعينوا بهم من دون الله عز وجل، من غير الله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء المشركون كانوا يؤلهون الأصنام، يؤلهون الحجارة، وهم يعتقدون أن آلهتهم تستطيع أن تفعل كل شيء. حسنا، إذا كان الأمر كذلك مطلوب منكم أن تأتوا بمقطع يشبه كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، أو مقطع من عند واحد آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، وتفضلوا استعينوا بكل الآلهة المزيفة التي تستعينون بها من دون الله سبحانه وتعالى. لما بتقول من دون، دون يعني أدنى، في فرق بين دون وبين غير. لما نعم وادعوا شهداءكم من غير الله، قال وادعوا شهداءكم من دون الله. لو قال من غير الله بجوز الغير يكون مثله، لكن لما من قال من دون الله يعني من هو أدنى رتبة، أدنى رتبة، لكن بنفس الوقت له مكان كبير عند منكم آلهة. إلا أنهم دون مرتبة الألوهية الحقيقية. نعم، إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أن محمدا ليس بنبي، وأن هذا القرآن كلامه، أو أنه كلام أي بشر من الناس. لرب العالمين تحدى البشر في أن يأتوا بسورة، في أن يأتوا بآية، في أن يأتوا بعشر سور مفتريات. لماذا؟ ليبين لنا أنه بكل الأحوال لا يستطيعون. لو دعوا إلى أن يأتوا بآية لا يتأتى لهم، لو دعوا بأن يأتوا بسورة بمقطع لا يتأتى لهم، لو دعوا إلى أن يأتوا بعشر سور مفتريات من باب أولى لا يتأتى لهم. فالباري سبحانه وتعالى دعاهم إلى كل هذه الحالات، نعم، ليتبين عجزهم، وليتبين أنهم نعم يدعون ما لا يستطيعون أن يفعلوا. فإن لم تفعلوا نعم ولن تفعلوا. طيب لو هو سؤال الفأتوا بسورة من مثله بحسب الظاهر كان لازم أقول فإن لم تأتوا بسورة من مثله للتطابق هيك لازم يقول. نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ما هيك قال ما قال فافعلوا قال فأتوا بسورة من مثله. طيب لماذا قال الآن فإن لم تفعلوا؟ جواب لاحظوا دقة القرآن فأتوا بسورة من مثله فضلوا أحضروا مقطعا يشبه القرآن في بلاغته ومعناه ودقة ما فيه نعم أو بمقطع من غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم فأتوا يعني يلا تفضلوا حضروا حضروا لما قال فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تستطيعوا أن تقدموا فضلا عن أن تأتوا وتصلوا إلى شغاف هذا الموضوع. لاحظين الفرق؟ ما قال فإن لم تأتوا يعني إن حاولتم وسعيتم وبذلتم الجهد وجربتم وجربتم ما طلعت النتيجة والله ما تنفع. لا 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 مو هيك عمليا هذين ما راح يستطيعوا يخطوا ولا خطوة في هذا الطريق. ما بيستطيعوا أن يمارسوا أي عمل ليوصلهم إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك قال فإن لم تفعلوا. عرفنا الفرق؟ إن لم تفعلوا يعني إن لم تحاولوا بفعلكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن حتى المحاولة ما طلعت من إيدكم تميتوا قاعدين. وعمليا هيك وعمليا لن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أرجو أن يكون الفرق أصبح واضحا. الواقع سيكشف هذا الأمر. عندما دعوا إلى هذا هل حاولوا؟ لا. هل جربوا؟ اجتمعوا فيما بين قالوا يلا يا جماعة تعال حتى نعمل لكم يعني صفحة صحيفة صحيفتين نقلد القرآن نهائيا. إذا لم ينهضوا إلى هذا العمل نهائيا لم يمارسوا هذا الفعل نهائيا فعندئذ ماذا نقول عنهم؟ نقول لم يأتوا ولا نقول لم يفعلوا؟ نقول لم يفعلوا. إذا قلت لم يأتوا يعني حاولوا 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 لكن ما طلع معهم شيء ما طلع معهم شيء. لا الباري عز وجل يقول لا لن يفعلوا عمليا راح تموا قاعدين لأن هنا عفاني حال عاجزين. نعم فإن لم تفعلوا من أجل هذا غير. بالأول طلب منهم أن يحضروا لنا حضروا لنا مقطع يشبه كلام الله عز وجل. وإذا كنت من العجز بحيث ما راح تتحركوا بنوب مشان تحضروا هذا الكلام إذا لكان اتركوا هالعناد واعترفوا بالعجز. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي جملة ولن تفعلوا شو بنسميها باللغة العربية؟ اعتراضية. أيوة لكن إلى دلالتها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. طيب الباري عز وجل علق خوفهم من النار عز وجل وتجنبهم للوقوع في النار علق ذلك على عجزهم عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل جزء من القرآن. ليش؟ كان لازم يعني يأمرهم بأن يتقوا النار مطلقا. هذا كمن يقول للآخر أنا أريد منك أن تتقي سخطي. نعم ويكون كلفه بشيء وما عمل لما ما بيعمل بيقول أريد أن تتقي سخطي يعني دير بالك. شو يعني تتقي؟ يعني نفذ ما أريده منك نفذ ما أريده منك. إذن كلمة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يعني فتخلوا عن عنادكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني فتخلوا عن العناد، لا تتعاندوا، واجعلوا كلامكم مطابقا لما في طوايا نفوسكم من الاعتراف بأنكم عاجزون عن هذا، ولن تستطيعوا فعل هذا الأمر ولن تستطيعوا الإقدام عليه. فرق بين الإتيان به وبين الإقدام عليه. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا كلام مخيف لمن يتبينه ولمن يصل هذا المعنى من أذنه إلى قلبه. فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين سخط الله، وهذا المراد، اتقوا النار كناية عن الابتعاد عن سخط الله، اجعلوا بينكم وبين الوقوع في سخط الله وقاية، حاجز. فاتقوا النار، أي نار؟ هل هي كالنار التي نعرفها في دنيانا؟ لا، يعرفنا عليها تعريفا آخر ليبين لنا أنها غير نار دنياكم هذه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. في وقود وفي وقود، ما الفرق بينهما؟ الوقود بمعنى الاتقاد، مصدر. انظر إلى وقود النار كيف عم تشتعل، فكلمة وقود بضم الواو هو عبارة عن مصدر، يعني الاشتعال، وقود المادة التي بها تشتعل النار، المادة التي بها تشتعل النار. فربي سبحانه وتعالى يبين لنا أن تلك النار ليست من نوع النار التي تعرفون والتي مادة اشتعالها الحطب، لا، تلك النار مادة اشتعالها الحجارة والإنسان، الحجارة. باري سبحانه وتعالى يرينا أن حطب تلك النار هي الحجارة، فهي تتقد بالحجارة. نعم. وشتان بين تلك النار وهذه النار. طيب هي فهمناها، كم وكم من الفرق بين الحجارة عندما تكون مادة لاشتعال النار وبين بني آدم اللي هو عبارة عن مجموعة شحم ولحم وعظام ودم وما إلى ذلك سرعان ما يذوب. فقرن الباري سبحانه وتعالى الحجارة بالإنسان وأعلن أن تلك النار إنما تتقد وتشتعل بكل منهما، فالإنسان شأنه كشأن تلك الحجارة، أي أن الإنسان لا يذوب، هذه النار تظل تشتعل به وظل تشتعل به وتشتعل به، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نار الدنيا توقدها بمادة ثم إنك تضع في هذه النار ما تريد أن تنضجه، ما تريد أن تصلحه من الطعام به، يعني النار تبعنا تتقد بشيء وتستخدم لشيء آخر. نعم. لكن تلك النار تتقد بالإنسان وفي الوقت ذاته تحرق الإنسان وتنضجه أيضا في نارها. أظن هذا الكلام واضح، كلام مؤثر وينتزع من قلب الإنسان الاستقرار عندما يجد أن الإنسان مخبوء له هذه النار، يا ترى بتحاشاها ولا ما بتحاشاها، يا ترى شو آخرته بالنسبة إلها. نعم. في حين أن ربي عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. فأنت يا ابن آدم لا تعلم، هل أنت ممن ينجيه الله عز وجل بعد الورود أم أنت ممن سيقع فيها جسيا أنت لا تعلم؟ نعم. وما معنى وإن منكم إلا واردها؟ يعني ما إن منكم إلا مار فوقها، مو واردها واقع فيها، لا، تقول وردت النهر يعني اجتزت فوق منه، نعم، موعد فيه، لا. فوإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا مجتاز فوقها. وهذه عبارة من العبارات القرآنية التي تؤكد وجود الصراط الذي لا بد أن يجتازه الإنسان إلى مصيره المسعد أو ليقع ويتجندل منه في نار الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني الذي تدلنا عليه هذه الآية العجيبة المخيفة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تدل على أن الناس عندئذ يكون شأنهم في تلك النار مثل الحجارة. الحجارة ما بده، النار تشتعل بالحجارة، هي مادة مثل الحطب بالحجارة، لكن هذه الحجارة في الوقت ذاته تبقى، كمان الإنسان يبقى، بصير الإنسان شأنه مثل شأن الحجارة. كيف يبقى؟ ما بيقدر، لا، بقاؤه كما شرح الباري عز وجل، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن فالكافر الجاحد، طبعا هذا بشأن الكافر الجاحد، مخلد في نار الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يؤكد ويكرر ويؤكد إنكم ماكثون. قالوا ليقضي علينا ربك، الكفار بيقولوا لا خزنة النار، قال إنكم ماكثون باقين، ما في طلعة. طيب إذا عرفنا هذا فلنعلم أنه الافتراء على كلام الله أولا سوء أدب، أن نحمل القرآن ما لا نحمل وكأننا نصحح كلام الله عز وجل. هنالك من يقول لا لا لا، ما في شيء اسمه خلود، يأتي عهد على النار، أبواب النار تصفقها، تصفق أبواب النار الرياح، الرياح تصفق أبواب النار وما فيها حدا وكله فاضي مثل التنور الذي أطفئت ناره. من أين هذا الكلام؟ أين هي الآية التي تقول هذا الكلام؟ بل أين هي الآية التي شممتم منها رائحة هذا الكلام؟ قال إيه؟ مو معقول يتموا الناس هيك 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 على طول على طول. إذا هذا سوء أدب مع الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل إنكم ماكثون، نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، إذا أكد لنا هذا الكلام فأنتم إذا تعترضون ضمنا على الله، وأن تتهمونه بالظلم وتتهمونه بما لا يعقل، وهذا أسوأ من التلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. الله يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه أبدا، لا يجوز لنا أن نقول أيا كان القائل. نعم في ناس يعني في التاريخ هيك طلع معهم يقولوا، نعم، لكن أوضحنا نحن ونحن ندرس العقيدة عدالة رب العالمين، وقلنا إن الله عز وجل إنما يحاسب الإنسان على ما استكن في قلبه من النية، إن خيرا أو شرا. فإذا عزم الإنسان على أن يظل يعبد الله عز وجل ما عاش، لو عاش دهر الدهور، لو عاش حياة المكونات كلها، يقول أخ أحسن لي، لأن أنا بدي فيش قلبي بعبادة رب العالمين، بدي تمعهم رب العالمين. الباري بيسيبه على قد ما عاش ولا على قد ما قصد؟ على قد ما قصد، هي عدالة رب العالمين. والثاني المستكبر اللي عاش بس 50 سنة، لكن بتقول له طيب ما لك ناوي هيك إذا عشت مدة طويلة وشفت دلائل وجود الله ودلائل وحدانية الله تؤمن؟ لا أبدا، أنا لو عشت 1,000,000 سنة بعرف حالي على حق، بعرف حالي أنا متبع للعلم، بزداد يقينا بالشيء اللي أنا عليه. أبدا، ما لك ناوي يعني هيك إذا شفت مع استمرار حياتك واستمرار هذه الحياة دلائل أنك مخطئ ودلائل أن الحق هو ما يقوله كلام الله، لا 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 أنا على حق، وكل ما ازددت يعني استمرار بهذه الحياة أزداد يقينا بأنني على حق. طيب كمان هذا الإنسان يحاسبه الله على حياته التي يعيشها أم على قصده؟ على قصده، قال هو هيك ناوي. نعم، شو بيقول الباري عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا كلام رب العالمين، رب العالمين من صفته الجبروت. أنا بيجي بقول لا لا بدي غير وبدل بكلام رب العالمين من أجل تصور أخرق في ذهني، لا هذا غير جائز. وأكبر شاهد على ما نقول أن الله عز وجل يجعل من هذا الإنسان وقودا للنار، عم يجعله حطب النار، سبحان الله. ثم يوضح لنا أن وقوده من غير بني آدم والحطب الحجارة، شو هي النار هي؟ شو طبيعتها اللي عم تبتقد بالحجارة والصخور؟ وبني آدم وضعه في تلك النار مثل وضع الحجارة والصخور، هذا شأن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا كلام يثلج الصدر، أعدت هذه النار لمن؟ للكافرين. يا ابن آدم لا تكن من الكافرين فلسوف تتجنبك النار، لا تكن من الكافرين. والمسألة سهلة، واحد يقول إيه بسيطة لكان، طيب والله أنا مالي من الكافرين، إذا لو ارتكبت من المعاصي ما ارتكبت أنا الباري عز وجل سيغفر لي، لأنه يقول أعدت للكافرين، كلام سليم. ولكن ها هنا النقطة التي ينبغي أن يتنبه إليها كل واحد منا، أأنت ضامن أنك إن ارتكبت المعصية تلو المعصية تلو المعصية أن ترحل إلى الله وإيمانك معك؟ المعاصي بريد الكفر، صحيح حديث هذا لكن حقيقة قانون، كلما ارتكب الإنسان مزيدا من المعاصي كلما ضمر إيمانه ضمر إسلامه. فإذا ازداد الإنسان ارتكابا للمعاصي وابتعاد، طبعا كلما ارتكب معاصي بيبتعد عن الطاعة لأنهما كفتان، فكلما ازداد الإنسان إيغالا في المعاصي وبعدا عن الطاعة كلما ضمر إيمانه، يعني مصباح الإيمان تبعه يضئل نوره يضئل نيره يضئل نيره، أخيرا الفتيل هذا ما خلص ينطفئ. لماذا؟ لمن كثرت المعاصي. نعم، والعبرة بالمصير، العبرة بالمصير. فالإنسان لماذا يتجنب المعاصي؟ من أجل أن لا تزجه المعاصي أخيرا في الكفر. الإنسان إذا ارتكب المعاصي كثيرا بصير بقلبه الران الذي تحدث عنه بيان الله عز وجل، لما يقع في سكرات الموت ما عاد بيتذكر إيمانه اللي تركه وما سقاه وما غزاه وما رواه، ضوء الإيمان. لكن شو بيتذكر؟ بيتذكر رغائبه أهواءه شهواته ماله تجارته وما إلى ذلك. بيموت وهو على ذكر من هذا، بيجي من بيقول لك قول لا إله إلا الله كذا، ما مهون. إذن هو مات وين الإيمان؟ راح الإيمان، مات كافرا وقع في هذا الأمر. فلكي لا تموت كافرا حصن إيمانك بحصن الطاعة، سور إيمانك بالله عز وجل بالابتعاد عن المعاصي، هذا هو الموضوع. وإلا فإذا رحل الإنسان إلى الله عز وجل وهو مؤمن فعلا الباري عز وجل يغفر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، يقول المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما واحد فتحجب عنه الجنة. لكن خليك شاطر وبطل، لما بصير الموت كن مع هذه الكلمة ولتكن هذه الكلمة معك قلبا ولسانا. ها طيب، هذا بده بدو انه من هلا تتعهد ايمانك وتسقي وتقوي وتمتنه الى اخره. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. ونختم ايضا ايها الاخوة درسنا بحكم اخر من احكام الفقه، نعم، التي ينبغي ان نكون على بينة منها ونتنقلها لاخواننا واخواتنا. هلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه الإمام مالك وغيره: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. حديث الرسول واضح وصريح. ويأتي اليوم لا سيما من النساء من تقول إحداهن: لا، ضرورة التعلم تقتضي أنه المرأة ولو كانت حائض تدخل المسجد مشان تسمع العلم، لأنه العلم ضروري جدا 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 والضرورات تبيح المحظورات. وفي واحدة تانية بتقول: لا، ما على شيء، بتدخلي بس ما بتعدي على أرض المسجد، بتعدي على الكرسي، يعني إذا قعدت على الكرسي ما بتكون دخلت المسجد. تلاعب سمج بدين الله عز وجل. أرجو أن تبصوا الحكم الرباني الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وحتى يعني المرأة اللي بتخاف من الله تقلع عن هذا الشيء المحرم. هذه نوع من التلاعب. الحقيقة ما هو الحقيقة؟ أنه في نوع من التسابق بين النساء، كل واحدة بدها تكون يعني جماعتها أكثر. شو بتساوي؟ طيب في نساء ما قادرين يحضروا بسبب العادة الشهرية، فبيقول: لا لا، احضروا احضروا معلش والضرورة، مشان حتى تكون جماعتها أكثر من جماعة المدرسة الفلانية. أعوذ بالله، نتلاعب بدين الله من أجل حظوظ أنفسنا؟ نعم، هذا غير جائز. الدخول إلى المسجد تعرفون معناه، محرم على الحائض وعلى الجنوب. العلماء استثنوا أن تمر المرأة من باب للمسجد إلى باب آخر مرور إذا أمنت يقينا من أن يتسبب دخولها في تلويث المسجد، هذا مرخص. أما أن تأتي المرأة وتقصد إلى أن تدخل المسجد وتلبث، منين الضرورة؟ إذا قلنا في ضرورة في عهد الرسول الضرورة، لا كان في كتب ولا كان في معلم غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك الضرورة، مضطرة بدها تتعلم، مين بدي يعلمها بصدر الإسلام؟ ما في غير سيدنا رسول الله. وين؟ ما في غير المسجد. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع. الآن في كتب وفي أماكن كثيرة للتعلم، في مدارس للتعلم، بالبيوتات عم يصير في تعلم، في أماكن كثيرة أخرى غير المساجد، نعم، أماكن ولله الحمد لتعلم الدين. بعدين الكتب موجودة بكثرة ولله الحمد، التلفزيون، الراديو، كله كله وسائل للتعلم. أي ضرورة هذه؟ أي ضرورة هذه؟ نعم، دائما نحن نحاول أن نذكر، ومع ذلك نسمع من نساء، يعني تحولنا إلى مفتيات، مفتئتات على دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن تبثوا هذا الذي أقوله لكم في الأماكن، وتحكوا للنساء، يحكوا للنساء الآخرين، ما بيجوز هذا الشيء، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك يا ربي بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ونسألك بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك برحمانيتك وبأنك ربنا المحسن وبأنك ربنا التواب وبأنك ربنا المجيب أن تجعل بلدتنا المباركة هذه في كلاءتك، في حفظك، في حصنك الحصين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وندعو إليك بالشكوى، نسألك يا أرحم الراحمين، وقد تعلقنا ببابك والتصقنا بأعتابك، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. كف أيدي العابثين عن بلدتنا المباركة هذه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. احمي بلدتنا هذه بحمايتك، اكلأها بعنايتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بهذا الشهر المبارك، نسألك بالصيام الصائمين، نسألك بقيام القائمين، نسألك بابتهال المبتهلين إليك وتبتل المتبتلين إليك يا رب العالمين، ألا تخيب آمالنا برحمتك. استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، اجمع كلمتنا على ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك، أدم علينا عين عنايتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.